الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذه المقدمة بين يدي قصة يوسف لبيان أهمية هذه القصة، فقال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقد ذكرنا أن بعض المفسرين قال آيات للسائلين أي عبر للمعتبرين، وبعضهم قال زواجر للمتقين، وآخرون أيضا ذكروا، وكلها أقوال طيبة، أن قصة يوسف عليه السلام فيها آيات لأهل الكتاب تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مرسل من عند الله. آيات للسائلين فيها آية في تحقق وعد الله تعالى ولو بعد حين، فهذا يوسف جاء الوعد الإلهي أن يسجد له إخوته، لأن رؤيا الأنبياء حق، وأن يسجد له أبوه وأمه، فحصل ذلك ولو بعد مدة، فهذه آية تحقق الوعد الإلهي ولو بعد حين. فيها آيات للسائلين تحمل الأذى من الأقرباء، آية هذه عبرة، تحمل الأذى من الأقرباء، فإذا كان الصحابة يواجهون أقاربهم في مكة فهذا يوسف عليه السلام كان إخوته يؤذوه ودبروا له مكيدة وغاب عن أبيه السنوات الطويلة بسبب أذى إخوته. آيات للسائلين فيها آية في التحذير من الحسد، فيها آية من في العفة، عفة يوسف عليه السلام، فيها آية أن المنن تأتي بعد المحن، أن المنن تأتي بعد المحن، فيها آية أنه لا يقع إلا ما أراد الله. أراد إخوة يوسف أن يلقوه في الجب، أراد الله أن يكون كذا، أرادت امرأة العزيز أن تسجنه، أراد الله أن يكون يوسف عزيز مصر، فلا يقع إلا ما أراد الله، وإن إرادة الله تغلب إرادة البشر. إذن هي آيات، وفي كل إن شاء الله آية من آيات هذه السورة سنقف مع هذه الآيات التي هي للسائلين، آيات كثيرة لا عد لها ولا حصر من كثرتها. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، الإمام البخاري بوب باب بهذا العنوان، باب لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك، كيف أن عائشة رضي الله عنها استعملت جزءا من قصة يوسف لتستفيد منه في الاستدلال على محنتها وما مرت به من المحنة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك. وتعلمون حادثة الإفك، أن المنافقين أشاعوا على عائشة رضي الله عنها ما هي منه بريئة، فهي الحصان الرزان التي لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل رضي الله عنها، فأشاعوا أنها فعلت الفاحشة مع صفوان بن معطل وأنه ما سلم منها ولا سلمت منه. أثير الخبر في المدينة وعائشة لم تعرف شيئا بعد. قال: فبينما عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع امرأة إذا بها وهي أم مسطح، قال فعثرت في خمارها فقالت أو في مرطها فقالت تعس مسطح، فاستنكرت ذلك عائشة، لماذا تقولي تعس مسطح؟ فأخبرتها الخبر أن الناس يتكلمون في عرضك يا أم المؤمنين، ومن الذين خاضوا في هذا الكلام مسطح رضي الله عنه. فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها ثم تستيقن من الخبر، فأتت أبويها وعرفت الأمر أنه جد وأن الناس يتكلمون. قالت عائشة: فجعلت أبكي، فبكيت ليلتين ويوما لم أكن أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع. تخيل أن امرأة تبكي ليلتين ويوما لم تكتحل بنوم ولم يرقأ لها دمع، تقول حتى ظننت أن البكاء فاتق كبدي من شدة ما بكيت ومن كثرة ما بكيت، بكيت ليلتين بكاء متواصل وما نمت قط خلال ليلتين. الآن انتشر الخبر حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتشهد فقال أما بعد فإنه قد بلغني عنك يا عائشة كذا وكذا، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب استغفر الله وتوبي يا عائشة، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها وحينئذ قلص دمعي، حينئذ قلص دمعي، يعني بعد هذا الكلام إذا النبي يقول إن كنت بريئة سيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، يعني المسألة النبي عليه الصلاة والسلام ما حتى ما قال أنت بريئة وأنا أعلم يقينا أنك بريئة، إن كنت ألممت بذنب استغفر الله وتوبي، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. حتى المكان يدخل عليها قالت أنا ما كنت أشعر من الناس ما يتكلمون إلا أني أشعرت بتغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويلاطفها، فلما كان يدخل عليها كان يقول كيف تيكم كيف تيكم، يعني كيف أنتم عموما هكذا، يعني ما كان يلطفها تلك الملاطفة. فلما قال هذه الكلمات يعني بالنسبة لعائشة هذه كلمات كلمات عظيمة، النبي ما قال يا عائشة أنت بريئة وأنا واثق 100% أنك لا، قال إن كنت بريئة سيبرئك الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. الآن بلغت غاية الحزن فقلص دمعها، عندما ينقطع الدمع من شدة الحزن خلاص انتهى يعني. قالت لأبويها يا أبوي أجيب عني رسول الله، قالت لأبي بكر ولأمها أم رومان أجيب عني رسول الله، فلم يدريا ما يقولان، سكت أبو بكر وسكتت أم رومان هي امرأة أبي بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهنا موضع الشاهد، والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، وإني إن قلت لكم والله يعلم أني بريئة، إن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا كقول أبي يوسف حتى نسيت اسمه يعقوب عليه السلام، ما أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعدها ثم تحولت عائشة واضطجعت فنزل الوحي ساعته يبرئ عائشة رضي الله عنها بإثبات البراءة لعائشة. إذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استخدمت آيات من سورة يوسف، آيات للسائلين، استخدمت عبرة من سورة يوسف ومن قصة يوسف ألا وهي قول يعقوب فصبر جميل، لكنها من شدة الهول نسيت اسم يعقوب فقالت قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن هي آيات للسائلين تستخدم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها أيضا في موطن من المواطن، تعلمون في آخر حياته، في آخر حياته أصيب بمرض واشتد عليه مرضه، وكان عليه الصلاة والسلام يمرض عند أزواجه في كل ليلة عند زوجة من الأزواج، لما ثقل المرض عليه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. لماذا في بيت عائشة؟ لماذا في بيت عائشة؟ لثلاثة أسباب. أولا لأن بيت عائشة أقرب الحجر إلى المسجد، وثانيا لأن عائشة رضي الله عنها أشب نسائه فهي أقدر على خدمته، يعني هي أصغرهن سنا فهي أقدر على خدمته من باقي النساء، فاستأذن أن يمرض في بيته. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث أن عائشة رضي الله عنها هي من أحب نسائه إلى قلبي. الميل القلبي الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان، الميل القلبي إلى عائشة. فهذه ثلاث أسباب. استأذن أن يمرض، يعني أن يبقى في بيت عائشة. انظروا كيف أنه هو الذي علمنا العدل بقوله وعلمنا العدل بفعله، فأمرنا أن نعدل وعدل، يعني هو يستأذن. تخيلوا قائد الدولة الإسلامية، قائد المسلمين، قائد الجيوش الإسلامية يستأذن أزواجه، استأذن، إذا أذنت فعل، وإن لم تأذن بحق لم يفعل. استأذن أن يمرض في بيت عائشة، يعني أن يبقى في بيت عائشة مدة مرضه لما ثقل به مرضه، فأذن له رضي الله عنهن. فالنبي بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى ثقل عليه المرض عند صلاة العشاء، بحيث لم يستطع أن يخرج إلى المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الناس صلاة العشاء؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. أصلى الناس؟ قالت: لا، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي المخضب، وعاء كبير يغتسل فيه، ضعوا لي المخضب. قال: فوضعنا له المخضب فاغتسل، فذهب لينوء، أي ذهب ليقوم، فأغشي عليه، أغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قالت: لا، هم ينتظرونك. قالت: فذهب فاغتسل، فقال: ضعوا لي المخضب، فاغتسل، فذهب لينوء، أي ليقوم. قالت: فأغشي عليه مرتين أو ثلاث مرات، كل هذا ليغتسل ليقوم الصلاة. طبعا هذا الذي جعل الخلاف بين الفقهاء، هل من أغمي عليه يجب عليه أن يغتسل أو لا، أو يسن له أن يغتسل؟ لأن النبي في كل مرة يغشى عليه لما يقوم يغتسل، فجعلوا كان هناك الاختلاف بين الفقهاء، هل من أغمي عليه يجب بعدها أن يغتسل أو يسن له أن يغتسل وينتقض وضوءه فقط، يعني إن كان متوضئا؟ في خلاف بين الفقهاء، وليس هذا موضوع تفصيل الفقهي، لكن هذا من ما استدل به البعض، أن من أغشي عليه أغمي عليه ثم أفاق يجب عليه أن يغتسل. قالوا: النبي كان يغتسل. انظروا، يقول: أصلى الناس، ويريد أن يقوم. لماذا يا إخواني؟ ليصلي بالناس. طبعا هذا يدل سبحان الله على كم الأمة الآن فرطت في هذا الأمر الذي حرص على النبي إلى آخر حياته، إلى آخر حياته. تقول سبحان الله في أشد الحالات يقول: أصلى الناس، أريد أن أصلي، أريد أن يخرج الصلاة. فهذا رد على كل متكاسل يضيع الصلوات ويترك الصلوات في المسجد. النبي يريد أن يقوم ليصلي بالناس، وليس يصلي في بيته. لو أراد صلى في بيته قاعدا، لكن أراد أن يقوم ليصلي الجماعة. فهذا سبحان الله يقطع كسل كل كسول. مريض اشتد المرض به، يغمى عليه، يخشى عليه، ويغتسل، ويحاول مرة أخرى، ثم يغتسل، يريد أن يقوم، يقع، يغشى عليه مرة ثانية، وهكذا. وهذا رد أيضا على الذين يقولون إن التكاليف تسقط عن الإنسان إذا وصل لمرحلة ما شاء الله، خلاص التكاليف تسقط عنه. وأنا كنت أتعجب إن بعض المسلمين يقولون هذا القول، إلى أن وجدت في بعض سبحان الله الكتب: فلان وصل لمرحلة اليقين فسقطت عنه التكاليف. والله واحد من علماء المعاصرين بيقول: لقيت، دخلنا مسجد، بعض المساجد هكذا، يعني قال: فإذا برجل في آخر المسجد، صلينا، رجل بآخر المسجد حوله كذا المريدين ولم يصلي، ما صلى. فقال: لما صلينا ذهبت أنا فقلت: يا أخي الشيخ ما صلى. فاللي حوله قالوا: أنت يعني تقول للشيخ صلي؟ قال: لا طبعا بقول له صلي. يعني قال: أنت بدك الشيخ يصلي؟ قال: لا طبعا بدي يصلي. قال: لا، هذا الشيخ وصل لمرحلة تسقط عنه الفرائض، وصل لمرحلة تسقط عنه الفرائض. قال لهم: إذن هو مجنون، المجنون بتسقط عنه الفرائض. قال إذن هو مجنون، فغضب اللي حوله قال لا هذا شيخنا مش مجنون، انت ما قرأت قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فهذا الشيخ قد جاءه اليقين، فلما وصل لمرحلة اليقين سقطت عنه التكاليف. اليقين هنا يا إخواني الموت بإجماع المفسرين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. قال فاللي بتكلمه هذا قلت له انتظر الآن، بتقول له هذا جاءه اليقين سقطت عنه التكاليف. طيب النبي ذكر له هذا الحديث، النبي في آخر حياته ذهب لينوء ليقوم ليصلي. النبي ما وصل لمرحلة اليقين وما سقطت عنه التكاليف، وهذا الصعلوك الجربوع سقطت عنه التكاليف؟ النبي ما وصل لمرحلة، إذا عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام كل واحد يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، يعني لا يوجد مرحلة تنتهي الصلاة والزكاة ينتهي التكليف عندها. إذا عيسى عليه السلام يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، ما دمت على قيد الحياة إذن أنا أصلي وإذن أنا مكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة ويريد أن يصلي، فالشاهد قام الآن ما استطاع أغمي عليه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله، قال ذلك مرتين أو ثلاث مرات في أربع مرات حتى رجعته عائشة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني شديد البكاء، إذا قام إلى الصلاة لا يسمع الناس من بكائه، إذا قام إلى الصلاة لا يسمع الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام إلى الصلاة لا يسمع الناس من كثرة بكائه. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظر استدل بقصة يوسف على معنى إيش إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب. إيش المقصود بصواحب يوسف؟ النسوة اللواتي جمعتهن امرأة العزيز لكي ينظرن إلى يوسف عليه السلام، هذه قصة صواحب يوسف. طب لماذا أتى بهذا الأمر في موضع هذا الخبر يعني في هذه الحادثة، لماذا أتى بإن كنا صواحب يوسف؟ ما مناسبة هذا في قول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ما الصلة إن كنا صواحب يوسف؟ شو علاقة صواحب يوسف؟ فبقول صواحب يوسف امرأة العزيز دعت النسوة، دعتهن في الظاهر لكي تكرمهن، تكرمهن، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، شو غاية الإكرام، وآتت كل واحدة منهن سكينة، هذا ما أحسن الضيافة، هذا في الظاهر، لكن في الباطن والحقيقة دعتهن لتريهن أن اتهامهن لها اتهام في غير موضعه، لأنهن سيقعن فيما وقعت فيه هي، فهي في الظاهر تظهر أنها تريد إكرامهن، وفي الحقيقة تريد أن تثبت لهن أن هذا لا يحتمل، تحتمل واحدة منكن أن تصبر معه ساعة، فكيف أنا سنوات؟ يعني هي قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنتن ما احتملتن لحظة واحدة من رؤية يوسف، وأنا يوسف معي سنوات طويلة في نفس المكان، كيف سأحتمل؟ هي أرادت أن تثبت لهن هذا، ولذلك بعدها سكتن. أول شيء كنا نسوان إذاعة ترى يعني بنشر أكثر من إذاعة البي بي سي نشر، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي، إذاعات انتشرت إيه وانفضحت هذه المرأة. قال طيب بدي أفرجيكم الآن، أنتوا اللي بتنشروا عني، بعد هذه القصة سكتن خلاص ولا كلمة، قال إذا أنتوا ما تحملتوا رؤية يوسف لحظة واحدة، طب أنا يوسف عندي 24 ساعة ونفس البيت ومش يوم يومين سنوات عندي، فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي، فهي في الظاهر أرادت إكرامهن، وفي الحقيقة في الباطن أرادت أن تثبت لهن أنها معذورة في هذا، في مراودتها ليوسف. الآن قول النبي لعائشة إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف، قالوا بنفس المسألة، قال إن عائشة في الظاهر ماذا تقول؟ تقول إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس صلاتي، لا كذا، هي في الظاهر هكذا، إنه لا تجعل أبا بكر يؤم بالناس، حتى لأن أبا بكر لا يسمع الناس من كثرة بكائي، هذا السبب، هذا ظاهرة. لكن في الباطن حقيقة قالت عائشة رضي الله عنها وإنما كرهت أن يؤم أبي حتى لا يتشاءم به الناس. الناس لسه موجود عندهم شيء من الشؤم، يقول هذا اللي أم كان النبي فالنبي مات. ففي الباطن أرادت أن لا يؤم أبوها أبو بكر حتى لا يتشاءم الناس به، لكن ما قالت هذا، ماذا قالت؟ إن أبا بكر رجل أسير، فقال إن كنا صواحب يوسف، حتى في مرضه يستدل بقصة يوسف وبخبر يوسف. إذن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هكذا عائشة استخدمت ما في قصة يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يعني الآيات التي في سورة يوسف، وهنا قال آيات للسائلين. قال لماذا للسائلين؟ لماذا للسائلين؟ قال هي للسائلين وغيرهم، لكن اكتفى بذكر السائلين لأن السائلين هم أشد الناس انتفاعا بهذه الآيات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يقول العلماء كلما ازدادت الأسئلة ازداد الفهم، كلما ازدادت الأسئلة ازداد الفهم، يعني كلما سأل الإنسان فهم أكثر. وهذا الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، المفتاح الذي تعلم ابن عباس رضي الله عنه، يقول بعض التابعين قال سمعت ابن عباس يفسر سورة النور، يفسر سورة النور، والله لو سمعها الروم والفرس سمعوها وسمعوا ترجمتها يعني لأسلموا لله رب العالمين، من حسن تفسير ابن عباس رضي الله عنه، علم بحر. كان يقول من الصباح يقول رجل رأيت لهذا الفتى موقفا لو أن قريشا افتخرت به على الأمم، من قريش قرشي لكفاها ذلك، ما هو هذا موقف؟ قال ابن عباس يدخل بيته ويقول أيها الناس بعد الفجر من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي، فيدخل الناس يسأل عن القرآن، قالت من أراد أن يسأل عن الحديث فليدخل، من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، من أراد أن يسأل عن لغة العرب وشعر العرب فليدخل. قال فيبقى على ذلك إلى أن تغرب الشمس، بحر من العلم. قالوا يا ابن عباس بما نلت هذا العلم؟ كيف تعلمت؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. ليست الإجابة هي التي تنير الدرب، بل أولا السؤال هو الذي ينير الدرب. السؤال آيات للسائلين، لأن الذي يسأل ينتفع، فالسؤال يقول العلماء السؤال مفتاح العلم، إنما شفاء العي يعني الجهل السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فقال آيات للسائل لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، وهم الذين يعتبرون، وهي آيات للسائلين، لأن أمور يوسف كثيرة، وكل كما قال الرازي وكل واحد منها آية، فكل ما في سورة يوسف آية يحتاج السؤال عنه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الآن القرآن يجعلنا نعيش الظرف هذا، فقال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. نكمل إن شاء الله درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.